سالم بن حاج الخامري حفظه الله ورعاه، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. ندوة مباركة وعمل عظيم، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه من صالح الأقوال والأعمال، إنه جل وعلا جواد كريم. تبدأ بإذن الله هذه الندوة بعد أداء السنة الراتبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you. أنا سؤالي تصل على هاتف أعطيك جوال على أن تصل بعد ساعة أقول له بعد ساعة صغيرة
خلاص يتوخر شوية
عشان ما يقول عليك
خلاص
يتوخر شوية عشان ما يشوش أنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في هذا المساء الطيب المبارك وفي رحاب هذا الجامع المبارك في مكة المكرمة، وكما سمعتم فإن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، فإن معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يسره أن يقيم هذه الندوة المباركة تحت عنوان المسؤولية الدينية والوطنية في خدمة ضيوف الرحمن. يشارك في هذه الندوة المباركة صاحب الفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي، المدرس في المسجد النبوي ومفوض الإفتاء في منطقة المدينة النبوية وعضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية السابقة، وكذلك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئيس المركز الفكري في الجامعة الإمام وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أترك المجال لشيخنا الشيخ صالح السحيمي ليتحدث عن المحور الأول عن المسؤولية الدينية في خدمة ضيوف الرحمن، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي جمعنا في هذا المسجد الطيب من غير حول منا ولا قوة ضمن نشاطات وفعاليات وجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدعم ومتابعة وإشراف مباشر من معالي وزيرنا الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقه وسدده، وإشراف مباشر من أخي فضيلة الشيخ سالم دكتور سالم بن حاج الخامري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. ويشرفني أن يكون معي أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى حدادي، وهو زميلي وابن زميلي، والده زميلي في الدراسة الشيخ يحيى حفظه الله ووفقه وختم لنا له ولكم جميعا بخير. إخوتي وأحبتي في الله، هذا العنصر سلسلة المسؤولية الدينية فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، هذه المسؤولية العظيمة يشارك فيها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وبخاصة منسوب هذه الوزارة والمتعاونون معها من دعاة وخطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومتابعين ومنظمين، الكل عليه مسؤولية والكل مطالب بالقيام بهذه المسؤولية خير قيام، مطالب دينيا، مكلف شرعيا بأن يقوم بهذه الحقوق تجاه حجاج بيت الله الحرام وزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسؤولية أمانة في أعناقنا، والأمانة تعرفون أهميتها ومنزلتها في الإسلام، وأنها من أول ما يفقد من الأمور. الأمانة ليست قاصرة كما يتصور البعض على مسألة وديعة توضع عندك لتحفظها أو ترعاها فحسب، بل هي أشمل من ذلك. فالتوحيد أمانة، وجميع وامتثال الأوامر جميعا أمانة، واجتناب النواهي أمانة، وحقوق الله وحقوق عباده وحقوق عباده أمانة في أعناقنا، هي أشمل وأعم مما قد يتصور البعض. هذه الأمانة عبء ثقيل عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة تتطلب منا نحن سكان هذه البلدة الطاهرة مكة والمدينة والمملكة العربية بشكل السعودية بشكل عام، حيث شرفنا الله حكومة وشعبا بخدمة حجاج بيت الله الحرام، بخدمة ضيوف الرحمن، بخدمة قاصد مسجد رسول الله، بخدمة الإسلام والمسلمين في كافة أصقاع الأرض. فالمسؤولية عظيمة يجب القيام بها، ويجب استشعارها، ويجب تحملها وأداؤها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. لا إيمان لمن لا أمانة له، يقول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه الأمانة الموكلة في أعناقنا بأن نسدي لهم النصح والتوجيه إلى الأعمال الطيبة الصحيحة المبنية على تحقيق على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمانة تقتضي منا نحن الدعاة وطلبة العلم خاصة الأئمة والمؤذنين والخطباء والجميع أن نوجه هؤلاء الضيوف إلى ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. أتوا من كل فج عميق، وعندهم جهل، وعند بعضهم خرافات وبدع بل وشركيات، فنوجههم ونعلمهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبطريقة محببة إلى النفوس، نرغبهم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ألفت نظر نفسي وإياكم إلى مسألة حتى تؤثر في نفوس هؤلاء. دائما اعتنوا بالأدلة الشرعية، اعتنوا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، اربطوهم بها، لا تباشروهم بالتوبيخ أو بالعتاب أو لا يا عبد الله، قل له: يا عبد الله، أنت مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمدا حق وأن وعد الله حق، وأنت جئت من هذا من بلدك البعيدة طاعة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، فيلزمك أن تتعلم ما ينفعك في أمر دينك ودنياك حتى تؤدي العبادة التي أمرك الله بها وخلقك من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بكل صدق وأمانة وإخلاص وصواب على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة مطالب بها كل مسلم فضلا عن طلبة العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن إسداء النصح لهؤلاء الضيوف أمانة عظيمة يجب أن نقوم بها خير قيام، وأن نوجههم التوجيه الصحيح. كما قلت لكم القاعدة: نحن نستدل ثم نقعد ثم نبين الحكم، لا نأتي إلى بيان الحكم قبل بيان الدليل. أولا قاعدة السلف الصالح: الاستدلال ثم ماذا؟ ثم الاستنباط. قاعدة أهل الخرافة والبدع: يخضعون الدليل لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، يقولون: لا، حدد المسألة واحكم عليها بعقلك، وحكم عقلك في الدليل الشرعي حتى يخضع لتلك الخرافات والبدع والخزعبلات. إذن يا عبد الله، لا يكون همنا هو استغلالهم في الكسب وما إلى ذلك كما يفعل، وما أظن أن أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان يفعل ذلك، لكن من باب النصيحة. وإنما يكون المهم أن نستشعر هذه المسؤولية، فأنتم رعاة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا أذن بالله، ما معنى غاش لرعيته؟ يضع لهم السم؟ لا، يسكت عنهم، يتركهم يفعلون من المخالفات الشرعية الكثير، لا ينصحهم ولا يوجههم ولا يبين لهم الحق بدليله. المسلمون قريبون من الخير بشرط انتهاج الأسلوب المبارك، أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له الله عز وجل ووصفه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلنسلك مسلكه وطريقته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود هو هداية الخلق، هذا هو المقصود، أن يهتدي الناس، ليس المراد التشفي ولا النيل منهم، وإنما المراد تبصيرهم في الحق وإسداء النصح لهم وتوجيههم التوجيه الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم واقع سؤالا مر بي في المسجد النبوي. إذا بينت للمسلم قال الله وقال رسوله، المسلم يلين قلبه، لا تبشره بما يشبه العتاب، لا، بين له الحق بدليل. أنت مسلم تريد الحق وتبحث عن الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع، فمسؤوليتك يا عبد الله أن تبين له الحق بدليله. والله قبل بضع سنوات جاءني رجل من بلد ما من بلاد المسلمين، فقال: أنا منذ 30 سنة وأنا أجمع من أجل أن أحج، وهذا العام وقعت علي القرعة، وحتى يقبل حجي ذهبت واشتريت أكبر خروف وجدته في البلد فذبحته قربة للسيد فلان على أعتاب السيد فلان. طيب، فماذا بقي علي؟ هو إلى الآن، لكن أشرك أن الله هداه، فماذا بقي علي من أجل أن يقبل حجي؟ يقول: أنا قدمت هذا القربان للسيد فلان من أجل أن يقبل حجي، أرشدني إلى أمور أخرى بسببها يقبل حجي. فبدأت معه بعد الدرس وبينت الأدلة على التوحيد، أهمية التوحيد والتحذير من الشرك وخطورة الشرك، خطورة الشرك خطيرة جدا، وإن شاء الله أنا لعلنا المستقبل نرتب المحاضرة عن لماذا نحذر من الشرك، 8 أمور تدعونا إلى ذلك لعلها تفند وتفصل في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد، ولعل يكون كتب الله لنا عودة إن شاء الله بعد كم يوم لعلها ترتب إن تيسر الوقت. أقول يعني فتكلمت وذكرت الآيات وقلت، طبعا بدأت بمقدمة، قلت: أنا أعرف أنك يا عبد الله تبحث عن الحق وتنشد الحق، وما جئت إلا لتطلب الحق، فافهم اسمع ما أقول لك من قال الله وقال الرسول، وذكرت له الآيات: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير وما بعدها، وقوله تبارك: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. آيات كثيرة ذكرتها تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك، ثم بيان أهمية التوحيد في حياة المؤمن حوالي دقائق 20 دقيقة. لما نزلت إلى موقف السيارة وإذا بالرجل يأخذني ويعانقني ويبكي، قال: الآن فهمت، والله إني كنت أقرأ هذه الآيات ولا أفهمها، وليس عندي من يعلمني في بلدي وفيهم علماء، ليس هناك من يتكلم عن هذه القضايا، أنا أقرأ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة، وأذهب وأدعو غير الله، أذهب أدعو الموتى، أسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وسؤال الملمات، لكن عندي سؤال الآن حيرني: هل يغفر لي ذنبي الذي فعلت من تقديم هذا القربان إلى هذا الطاغوت؟ قلت: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله عز وجل يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانتبه يا عبد الله، مثل هذه الأساليب ترغب الناس، ترغب الناس. ثم وعدته لأعطيه كتابا لعل بعض طلبة كثير أكثر طلبة العلم يعرفه، عنوانه كنت من يكمل من يكمل أحسنت كنت قبوريا. هذا ألفه أحد أخونا الجداوي حفظه الله ورحمه إن كان قد توفي ورحمنا جميعا، جاء ليذهب بخروف مثل هذا إلى قبر ذلك المسمى، فجاء عند أخته وصهره وكانوا على التوحيد، فما زال معه حتى ذبح لهم الخروف في البيت ولم يذهب به إلى أعتاب فلان. فمثل هذه الأساليب الطيبة المباركة تنفع، تنفع هؤلاء الذين جاءوا وهم لا يفقهون شيئا في أمور دينهم، كثير منهم لا يعرف التوحيد من الشرك، كثير منهم لا يعرف التوحيد من الشرك، وعندهم ضلال طواغيت، طواغيت يدعونهم إلى الكفر وإلى الشرك العلني. أنا مرة معلش التجارب أحيانا، أنا لست قصاصا لكن والله بعض التجارب أرى أن ذكرها ضروري. جاء سؤال آخر يقول جاء معنا شيخ الطريقة الفلانية وقال أنتم اذهبوا وصلوا، أنا لا تلزمني الصلوات سقطت عني التكاليف، واتركوا النساء عندي هنا في الفندق، في الفندق في مدينة في رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها من أحدث فيها إيش حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه ماذا؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الطاغوت يحرس النساء، ومن يأمن الذئب على الغنم كذا ولا لا؟ طيب الرجل عنده الذي سأل مستشكل يقول أنا كيف ما يصلي، يعني وهو يقول إنه شيخ، شيخ الطريق كيف لا يصلي، ويقول أنتم روحوا أنتم صلوا أنتم تلزمكم الصلوات لكن أنا ما تلزمني، لا تلزمني. فبينت له الحق بدليله ونرجو الله أن يكون قد اهتدى. جاءنا آخر هذا قبل أيام قليلة يقول في أنتم، قال أنا أستاذ بروفيسور في البلد الفلاني وعندي علوم شرعية، أعرف العلوم الشرعية وكذا وكذا، لكني أرى أنكم يا أهل المدينة تهينون الموتى، تهينون الجنائز بماذا؟ طبعا هو يكتب في ورقة لا أعرفه. قال لي أمرين، الأمر الأول أنكم لا تلقون عليها الزهور، يريدون أن نقلد الكفار في إلقاء الزهور على الموتى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثاني أنكم لا تطوفون بالجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم مدى الجهل الذي وصلت إليه الأمة؟ رأيتم هذا الهراء؟ ويحتاجون هؤلاء المسلمين يحتاجون إلى تعليمهم وتفقيههم والإخلاص لله عز وجل والتقرب إليه بتوجيههم إلى الدين الصحيح الصافي النقي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسؤولية، مسؤولية عظيمة، مسؤولية دينية مطالبون بها، نحن أهل مكة والمدينة خاصة، والدعاة والأئمة والمؤذنين والخطباء وجميع المسلمين في هذا البلد الطيب. فوجهوهم إلى الخير وادعوهم إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اسمحوا لي أنا أسهبت في هذه القضية لأنها قضية يعني في غاية الأهمية، وأسأل الله تبارك وتعالى الجميع التوفيق في القيام بهذه المسؤولية خير قيام، وفقنا الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ترى تدخل في الفتوى، هذه المحور الثالث مو كده؟ يعني أنا أنتهي مرة واحدة؟ طيب جزاك. اقترح علي أخي الشيخ علي أن أنتهي من المحاور التي تخصني مرة واحدة. المحور الثاني يتعلق بالفتوى والجرأة على الفتوى، وما أدراك ما الفتوى. ديننا دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قالت اليهود يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية لو أنزلت علينا معاشر يهود لجعلنا هذا اليوم عيدا الذي أنزلت فيه. قال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم أين نزلت وهي اليوم أو في يوم عرفة في نعم يوم عرفة وهي قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن عمر يعلم أن الأعياد في الإسلام ثلاثة انتبهوا لها عيد الفطر وعيد الأضحى وماذا وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة بارك الله فيكم. وقالت اليهود يوما لسلمان رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم حتى القراءة صلى الله عليه وسلم يعني آداب قضاء الحاجة. قال نعم أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ولا نستجمر بعظم أو روث حال قضاء الحاجة أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم في حجة الوداع رفع نادى خاطب الصحابة ألا هل بلغت؟ قالوا نعم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال اللهم فاشهد. النصوص في هذا الباب كثيرة. المهم أن ديننا دين كامل فيجب على طلاب العلم أن يتفقهوا في الدين وأن يستحضروا الأدلة فيما يتحدثون عنه وأن لا يتكلموا بغير علم وأن لا يقدموا على القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم خطير جدا. قرنه الله تبارك وتعالى بماذا؟ ها؟ من يجيب؟ بالشرك بارك الله فيكم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ويقول جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اشهد على مثل الشمس أو دع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك حديث معناه صحيح وإن كان اللفظ بهذا اللفظ فيه كلام من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية القوم إيش زعموا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فإياك. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إياكم والمذايع. المذايع الذين إذا جاءتهم أخبار أذاعوا بها فورا يتجرون على الفتوى وعلى نقل الأخبار دون روية ودون فهم ودون علم. هذه نصوص مخيفة عباد الله فانتبه يا طالب العلم لا تتكلم بما لا تعرف. الإمام مالك رحمه الله تعالى تعرض عليه 42 مسألة يجيب عن مسألتين ويقول في الباقي إيش لا أدري. قالوا لا تدري وأنت أبو عبد الله إمام دار الهجر؟ قال اذهب إلى جميع الأمصار وقل لهم إن مالك لا يدري. اتصلت علي أخت قالت سألتني عن مسألة فأحلتها إلى سماحة المفتي واللجنة قلت أنا لا أعرف. قالت ولماذا وضعك هنا؟ قلت الله سأليهم. الشاهد أن طالب العلم لا يتجرأ على الفتوى بغير علم لا يتتبع الرخص. تتبع الرخص زندقة. ثم تنبيه آخر لا يفتي بخلاف ما يفتي به كبار علمائنا ولو ظهر لك أنت شيء احتفظ به لنفسك أو إن أردت أن تبصر كان الدليل على يؤيد ما تقول لا يعني تتباهى به أمام الناس، وإنما احتفظ به لنفسك، لكن أن تأتي يعني وتتجرأ وتفتي بغير علم بقصد الشهرة وبقصد التسهيل على الناس وبقصد أن يقولون فلان والله مسهل علينا وفلان يصعب، لا يا عبد الله، عندنا ضوابط شرعية لا يجوز الخروج عنها ولا التمرد عليها. ستسأل عنها، والله ستسأل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي واحد يسأل الصحابة 120 صحابيا، يبدأ بالأول فيحيل إلى الثاني ثم إلى الثالث وإلى أن عاد إلى الأول، هل قصدهم يعني بخل بالعلم؟ ها؟ لا والله، إنما قصدهم أو الأمران، الأمر الأول خشية عدم الإصابة وهم مصيبون مأجورون حتى ولو أخطأوا، والأمر الثاني كل منهم يؤثر أخاه بذلك. فإذا لا نتسرع. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض من أسندت إليهم الدعوة أحيانا يتجرؤون على الفتوى بغير علم بدعوى البحث عن الرخص. نعم التسهيل على الناس مطلوب، لكن في حدود النصوص الشرعية وفي حدود ما عليه علماؤنا وما عليه ولاة أمرنا من ضوابط من تحديد المفتين وضوابط الفتوى، فعلينا أن لا نقع في مثل هذه المخالفات، مخالفات خطيرة جدا. أحدهم يسأل في مكان ما، قد يكون في المسجد النبوي والمسجد الحرام، يقول له والله أنا أريد أن أطوف ومشتاق للطواف، ما رأيك لو أنني مثلا ألبس إحرام؟ هو ليس حاجا ولا معتمرا، لكن يلبس إحرام من أجل أن يطوف في صحن الكعبة، يؤذي المسلمين يضايقهم. فقال له هذا المفسد الذي يفتي بغير علم، قال والله لا حرج عليك، من وجد حيلة فل يحتل. هل برئت ذمة ذلك الداعي؟ لا والله، والله لا تبرأ ذمته. أولا خالف العلماء، وثانيا خالف تعليمات ولاة الأمور المبنية على منهج العلماء الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة، وثالثا تورط مسكين جاهل وتجعله يخالف علنا وتتكلم بغير علم، رابعا خنت الأمانة التي وكلت إليك التي تحدثنا عنها قبل قليل، والله إنها لخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وسمعتم الآية يا أيها الذين تخون الله والرسول وأنت لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. انتبه يا عبد الله، والذين هم لأمانات وعهدهم راعون. نعود إلى هذه القضية، انتبه. والله ليس عيبا أن تقول لا أدري، ليس عيبا أن تقول انتظر حتى أحضر لك الجواب، حتى أراجع وأحضر لك الجواب. إنما مسألة أن تفتي بغير علم وربما يعني تفسد على الناس عقيدتهم وأخلاقهم ودينهم، هذا أمر في غاية الأهمية. هناك رجل مغمور جاهل، هو ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى وعنده أمور كثيرة وربما كانت له شعبية عند بعض ضعاف الإيمان، يقول ما يلزم يعني أن تتقيد بالتصريح الحج، اذهب إذا وجدت حيلة ووجدت طريقا لتدخل فادخل، وأنتم تعلمون التعليمات في هذا الباب، تعلمون التعليمات. والليلة قرأت بيانات موجودة من بيانات عن طريق وزارة الداخلية كثيرة من الذين ضبطوا يبيعون تصاريح مزورة، بعضهم مقيمون وبعضهم مواطنون، المهم عندهم هو أكل أموال الناس بالباطل، يجمعون أضاحي ويجعلونها في جيوبهم ويعطونها أصحابهم من الناس. الدولة وفقها الله جعلت الآن البنك الإسلامي يقبل المشاركة في الهدي والأضاحي والفدية. ما عليك إلا أن تدخل على البنك وتدخل على باب الأضاحي والهدي وتدفع، أنت ما تتمكن من الذهاب إلى الأغنام وإلى المواشي، وبثمن أقل بأضعاف مضاعفة لأنه مدعوم من قبل الدولة. فإذا انتبه يا عبد الله، لا تضيع وقتك بمثل هذه الترهات. التصريح، تصريح الحج لا بد منه، لا تفتي تقول كيفك والله إن قدرت تدخل ادخل، لا والله هذه خيانة، أقسم بالله إنها لا خيانة وضياع للأمانة. وأنت أيها المفتي المفسد إذا أفتيتهم بأن يحجوا بدون تصريح أنت بهذه الفتوى قائل على الله بغير علم، ومخالف للعلماء، ومخالف لطاعة ولي الأمر، واو إلى آخر سبعة أمور أنا نشرتها قبل أيام تحرم عليك الحج بدون تصريح. سجلها في جوالك الآن وأنت تسمعني، سبعة أمور دونها جيدا حفظك الله. أولا أن هذا التصريح لم يشرع عبثا، وإنما بعد دراسة طويلة مستفيضة، يعني تحديد عدد الحجاج هذا محدد بناء على توصيات من مؤتمر العالم الإسلامي بأسره، تحديد نسبة معينة، فعليك أنت فهذا أمر محدد من قبل مؤتمر العالم الإسلامي. ثانيا أنه بتوجيه من كبار علمائنا وفقهم الله وقد صدروا بيانا بأهمية الحصول على التصريح، فيجب أن نقبل توجيهاتهم. أنا أريد أن أختصر الموضوع. ثالثا أنه أمر ولي الأمر لمصلحة المسلمين، ومخالفته معصية لله ولرسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولي الأمر إنما نظم هذا بناء على المصالح المرسلة، وهي قاعدة معتبرة عند أهل السنة والجماعة في أصول الفقه، قاعدة معتبرة. أتكون مسألة فوضى كل واحد. ذكرنا كم نقطة؟ ثلاث نقاط. الأمر الرابع وهو أمر خطير، أن هذا الذي يحج بدون تصريح يضطر إلى ارتكاب مخالفات شرعية، يدخل بدون إحرام، يدخل بدون لابس إحرام، يخدع الناس بطرق شتى، يدخل مع طرق يحاول دخولها حتى من وراء الحواجز إن وجد إلى ذلك سبيلا، مع أنه لله الحمد كلها محفوظة، فهو يضطر إلى مخالفات وإلى ترك بعض الواجبات وإلى ترك بعض الواجبات الشرعية في الحج. كم ذكرنا؟ أربعة. الأمر الخامس أنه يؤذي المسلمين في طرقاتهم وفي سكنهم وفي الأرصفة، ينام يتسكع في الشوارع كالشحات، فما الذي يلجئك إلى هذا؟ ما الذي يلجئك إلى هذا يا عبد الله؟ لماذا تفعل؟ لماذا تخالف؟ فأنت تؤذي الناس. الأمر السادس أنك تؤذي نفسك، أنت تؤذي نفسك بأن تتعرض للشمس، تتعرض للأذى، تتعرض للبرد، تتعرض للحرارة، تتعرض لأمراض شتى بسبب هذه المخالفة. وأكثر المرضى كما ذكر كثير من النشرات أكثرهم الذين يحجون بدون تصريح، تأتيهم ضربات الشمس، تأتيهم أمراض خطيرة. كم ذكر؟ 6. الأمر السابع أن المسلم لا يكلف الله، أنه لا يكلف ما لا يطيق. من شروط الحج ماذا؟ الاستطاعة. إن كنت قادرا على مشاركة في المخيمات فشارك، ادفع واحجز وخذ تصريح بدون تعب وبدون كلفة. إن كنت غير قادر فأنت ماذا؟ معذور. إن كنت غير قادر فأنت معذور، فلا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به. لكن البعض من الناس قادر، وربما كان تاجرا وعنده، يقول والله أنا والله بمشي بحريتي، أنا بتنقل على كيفي، ما أريد المشاركة في المخيمات هذه. ليش؟ لماذا تهلك نفسك وتهلك الناس معك؟ لماذا تؤذي نفسك وتؤذي الناس معك؟ فعلينا أن نحذر، وعلى جميع الدعاة أن يبينوا بكل صراحة تحريم الحج بدون تصريح، يبينوا للحجاج ويبينوا للمسلمين في كل مكان خطورة هذا الأمر وفق الأدلة الشرعية التي ذكرت لكم بعضها. فتنبهوا إخواني لهذا الأمر وتقيدوا به واجتهدوا في تطبيقه، وعدم التسرع في الفتوى أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، يقول بعض السلف. فانتبه يا عبد الله، احفظ لسانك من أن تقول على الله بغير علم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إخواني، ترى ليس معنى كلامي أنكم لا تفهمون هذه القضايا، أنتم تعرفونها أكثر مني، لكن باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، واسمحوا لي إذا كنت قد أطلت، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذه التوجيهات النيرة والوصايا القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. ننتقل أيها الإخوة إلى المحور الثاني، وهو عن المسؤولية الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن، ويقدم هذا الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه أن يسر هذا اللقاء بإخوتي في الله جل وعلا في بيت من بيوت الله في مكة المكرمة. ومن دواعي السرور أن أكون مشارك لفضيلة والدي وشيخي الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله، ومتعه بالصحة والعافية وأمد في عمره على طاعته. وكذلك أيضا من دواعي السرور تشريف أخي الشيخ سالم الخامري مدير الفرع لهذه الندوة، والتي هي ضمن مناشط كبيرة متعددة عظيمة النفع تطلقها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة من معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. كذلك أيضا يشارك في هذه المناشط من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة معهد الأئمة والخطباء. فللجميع الشكر والثناء، ومن الله عز وجل نرجو لهم أجزل المثوبة. أيها الإخوة في الله، سمعنا ما فيه الكفاية من فضيلة والدنا الشيخ صالح وفقه الله، ولكن من باب أن كلفت بالمحور الثاني فأذكر فيه ما تيسر، وأرجو الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. المسؤولية الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن. إذا نظرنا إلى تاريخ المملكة العربية السعودية منذ أن من الله عز وجل على الملك عبد العزيز رحمه الله فجعل بلاد الحجاز تحت حكمه، وذلك قبل تقريبا 100 سنة ونيف، فإنه ضمها رحمه الله إلى سلطانه وملكه في عام 1343 من الهجرة النبوية. منذ ذلك التاريخ والحرمان الشريفان ومن قصدهما حاجا معتمرا زائرا، وهي تنعم بأمن وطمأنينة ورخاء وتطور وازدهار يوما بعد يوم. ومن لا يعرف كما يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. والله عز وجل أمرنا أن نتذكر ما كان عليه الناس من قبل حتى يعرفوا ويقدروا نعمة الله عز وجل عليهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. في الآية الأخرى واذكروا إذ كنتم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين ذكر الأنصار ما كانوا فيه وما صاروا إليه: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم. والله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا نظرنا إلى واقع هذه البلاد والواقع الذي كان يعاني منه ويلاقيه الحجاج والزوار والمعتمرين من أنواع كثيرة جدا من صنوف الأذى والمخاطر، أدركنا عظم النعيم الذي نحن فيه تحت ظلال هذه القيادة الرشيدة الطيبة المباركة. لا أطل عليكم بالأمثلة، كتب التاريخ مليئة، جمعت ورتبت وذكرت شيئا كثيرا في هذا، بعض الكتب ربما مكونة من مجلدات. أذكر لكم فقط بعض الأمثلة. إذا نظرنا مثلا إلى الجانب الأمني، نحن قلنا الملك عبد العزيز ضم مكة إليه، فتح الله عليه عام 1343. في عام 1318 يعني قبل هذا التاريخ بوقت وجيز جدا، أمير الحج المصري اللواء إبراهيم رفعت يوصي الحاج المصري وغيرهم من الحجاج، يوصيهم يقول: إذا أردتم أن تخرجوا إلى جبل النور، تخرجوا إلى جبل النور، يقول: فكونوا جماعة، لا أحد يذهب واحد ولا اثنين لوحده، اذهبوا جماعة وخذوا معكم أسلحة وخذوا معكم الماء. طيب لماذا كل هذه الإرشادات الأمنية وهي في داخل مكة في بقعة جغرافية صغيرة ما بين المسجد الحرام والجبل، ومع ذلك يوصي من تحت يده من الحجاج بأن يأخذوا كل هذه الاحتياطات الأمنية، لأنه الواحد منهم لا يأمن على نفسه، يخرج ماشيا على قدميه لكن قبل أن يصل يكون جثة هامدة بسبب جرائم القتل. واحد ذكر إبراهيم رفعت قتل واحد من الحجاج، ولما جاء فتشه ما وجد في جيبه إلا ريال واحد، فقالوا: قتلته في الأخير ريال؟ قال: الريال أحسن منه، نسأل الله العافية والسلام، الريال أحسن منه. وبعضهم يقتل الحاج ولا يجد معه شيء فيتحسر. على ماذا يتحسر؟ يتحسر مو على أنه قتل نفس مؤمنة ولا قتل الحاج، لا، متحسر على الرصاصة التي ذهبت سدى، نسأل الله العافية والسلام. أين هذا؟ في هذا البلد الأمين الذي أمر الله أن يؤمن أهله، ومن دخله كان آمنا أن يؤمنوه ولا تروعه ولا تخوفه. هذا البلد الذي نهينا فيه أن نروع حتى الجرادة ما ننفرها. وصل الحال إلى أن كما يعبر اليوم بالتعبير الدارج أنه يذبح أو يقتل بماء بدم بارد. في عام 1338 يذكر أحد كبار علماء الشام محمد باجة البيطار يذكر رحلته إلى الحج وكيف أنه في أطراف الجزيرة من الجهة الشمالية بالقطار تعرضوا لقطاع الطرق أكثر من مرة حتى أنهم شلحوا من كل شيء، المال أخذ، الملابس أخذت، الأجساد جردت صلى الله عليه وسلم، وهم قاصدون بيت الله الحرام. هذه صورة من صور المخاطر على الأرواح التي كان يلاقيها الناس إلى وقت قريب من تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله. بعد ما ضم الملك عبد العزيز هذه البلاد إليه تحول الأمر مباشرة إلى أمن ضارب بأطنابه ولله الحمد والمنة. الذين كانوا يعتدون على الحجاج قبل سنة وسنتين وثلاث صاروا هم الذين يحمون الحاج، وصاروا هم الذين يحرسون الحاج، وصاروا هم الذين يخدمون الحاج. وجدت ولاية صالحة راشدة إن شاء الله، ولاية صادقة إن شاء الله في عمارة هذا البيت، عمارة حسية وعمارة معنوية. الملك عبد العزيز ألقى كلمة على الحجاج، قال لهم لكم عندي ثلاث خصال. الأولى النصح لكم بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أني أشفق عليكم من أهلكم وأولادكم وأرجو الله أن يتقبل منكم. الثالثة السهر على رعايتكم وخدمتكم. هذه الثلاثة التي لكم مني. ووفى بها رحمه الله، ووفى بها أبناؤه من بعده إلى هذا العهد الزاهر ولله الحمد والمنة. اليوم وأنت تتنقل في المشاعر وتتنقل في مكة في المدينة في الطرقات ما بين مكة والمدينة تجد ولله الحمد والمنة أرزاق متنوعة، المياه، الأطعمة، الأشربة، من كل ما لذ وطاب. هل كان الوضع هكذا؟ لا. إذا نظرت إلى التاريخ تجد أحداث مرت بهذه البقاع المقدسة الطاهرة. في عام 800 جاء حجاج اليمن، ولما اقتربوا من مكة هلك منهم 1000 حاج. بسبب ماذا؟ بسبب العطش، نفد معهم الماء وهم على مشارف مكة فلم يجدوا ماء فهلكوا. هكذا حصل في عام في التاريخ القديم عام 357 للهجرة، من حجاج خراسان هلك 5000 أيضا عطشا. هذا في موضوع الماء. هكذا أيضا حصلت غلاء ومجاعات هلك بسببها من هلك، ما وجدوا الطعام، وإذا وجد الطعام ما وجدوا المال الذي يشترونه به. واليوم ولله الحمد ربما لو كان الحاج ما يملك ولا هلالة سيصبح شبعانا ويمسي شبعانا وينام شبعان. أطعمة توزع بالمجان ولله الحمد والمنة، أشربة توزع بالمجان ولله الحمد والمنة، حتى يبلغ ببعض الناس الحال لأنه يأخذ الكرتون ويرمي وتشوفهم بعد الموسم اليوم 12 13 تمشي على للأسف على علب الماء وعلب العصيرات وعلى كثير من الفواكه مدهوسة بالأرض. هذه نعم علينا أن نشكر الله عز وجل عليها حتى يثبتها الله وتبقى وتزداد، ولا نكفر بها لأن الله عز وجل توعد، وعد وتوعد. قال سبحانه وتعالى ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الطمأنينة الحاصلة اليوم في مكة في المدينة في المشاعر المقدسة مع وجود ملايين البشر من كل أصقاع الدنيا ما كانت هكذا في أزمان سابقة. ذكر المؤرخون في عام 488 حادثة غريبة قالوا لم يحج فيها أحد، ما أحد وقف بعرفة في عام 488 للهجرة. وش السبب؟ الحروب، الحروب في داخل هذه المشاعر حالت بين الناس وبين الوصول إلى عرفة، فتعطل الحج في ذلك العام. أما قضية أنه سنوات حجاج الأفق الفلاني ما يستطيعون يصلون، فهذا كثير تجد تقرأ في كتاب البداية والنهاية تستعرضه أو غيره، شفاء الغرام أو غير هذه غيرهما من كتب التاريخ، أنه لم يحج من خراسان أحد، رجع الحاج المصري ولم يحج أحد، لم يحج أحد من جهة المغرب، وهكذا بسبب الخوف، بسبب الفتن، بسبب قطاع الطريق، بسبب الذين لا يخافون الله عز وجل في دماء الحجاج وأنفسهم وأموالهم. فجاء الله بهذه الولاية الطيبة المباركة وخدمت هذه المشاعر خدمة عظيمة لا مثل لها في التاريخ، ما يعرف لها مثيل بعد عهد الخلفاء الراشدين. من هذه الخدمات أيها الإخوة على أي أساس بنيت؟ بنيت انطلاق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه البلاد قيادة ودستور ونظام قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا نظرت في النظام الأساسي للحكم تجد عناية الدولة بالحرمين الشريفين، تلتزم الدولة بإنشاء جيش قوة، جيش مسلح لحماية العقيدة والدفاع وحماية الحرمين الشريفين وحماية الوطن والمجتمع، تلتزم المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، هكذا نصت في نظامها الأساسي للحكم. تنطلق من منطلق أن مكة والمدينة مدينتان عظيمتان لهما شان في الإسلام، أحب البلاد إلى الله مكة، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، استجاب الله دعاه وحبب إليه المدينة، حتى كان إذا خرج عنها ورجع تبينت له حرك دابته حتى يصل إليها بسرعة من شوقه إليها عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت الله في مدها وصاعها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. في المدينة النبوية يقول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، فيها مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، في مسجد قباء، هذه البلدة الحرام مكة المكرمة فيها أول بيت وضع للناس، في هذا البلد في مكة يؤدي الناس حجهم، وإلى الكعبة يستقبله الناس في صلواتهم في كل يوم وليلة. فلهاتين المدينتين قدسية ومكانة عظيمة جدا في الإسلام، فالعناية بها ورعايتها ورعاية قاصدها هو جزء من التعبد لله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عند النسائي وفي ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. وفي سنن ابن ماجه زيادة دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وفي إسناد ابن ماجه فيه ضعف. فالمقصود أن هذا الوفد الذي جاء حاجا جاء معتمرا سماه النبي عليه الصلاة والسلام وفد، وفد الله، يعني أنهم زوار، زوار لله عز وجل، ضيوف لله عز وجل. فهذا الضيف له على أهل هذا البلد من مسؤولين، من مواطنين، من مقيمين، لهم عليهم تجاههم مسؤولية عظيمة في الإحسان إليهم، في النصح لهم، في التعامل معهم بما يتفق مع شريعتنا الآمرة بالعدل، الآمرة بالصدق، الآمرة بالإحسان، الآمرة بمكارم الأخلاق، والناهية عن الخيانة، عن الغش، عن الكذب، عن الظلم، عن الأذى والعدوان بغير وجه حق، وبما يتفق أيضا مع الأنظمة التي ما نظمت إلا من أجل تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في قاصد هذا البيت وقاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نتعامل معهم بما يتفق مع أخلاق أهل الإسلام. على سبيل المثال الصدق، مثلا أنت بائع تبيع، يأتيك هذا الحاج، يأتيك هذا المعتمر، اتق الله ولا تستغل مثلا ضعفه أو جهله بالأسعار أو بكذا وتحتال عليه. الغش كله حرام والكذب كله حرام، لكن حينما تستغل جهل هذا الحاج، هذا المعتمر في هذه البلدة المقدسة، فلا شك أن الذنب أعظم والقبح أشد. كنت صاحب حملة واتفقت مع الحجاج الذين شاركوك، اشتركوا معك في هذه الحملة على بنود 1، 2، 3، و4، إياك أن تكذب عليهم وأن تحتال عليهم وأن تنقص عليهم من الخدمات التي وعدتهم بها من أجل أن توفر قسطا أكبر من الربح لجيبك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصدق، أصدق في تعاملك في أي موقع كنت، في أي موقع كنت، سواء كنت بائعا، كنت مزورا، كنت صاحب حملة، سواء كنت مسؤول في قطاع حكومي، في قطاع خاص، موظف في هذا أو في هذا، فما دام أنك كلفت بعمل يتعلق بحجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تتقي الله في أداء المسؤولية التي حملتها على أكمل وأتم وجه، واقتدي بقيادتك، اقتدي بدولتك، انظر كيف تبذل الغالي والنفيس في سبيل توفير الراحة والهنا والرغد لحجاج بيت الله، توسعات الحرمين، توفير خدمات ما يكاد تخطر على البال، تسخير كل الإمكانات المتاحة والممكنة لخدمة ضيوف الرحمن. هم قدوة لنا، فعلينا أن نكون أيضا كذلك، نستشعر المسؤولية، نستشعر الأمانة، نستشعر شرف الانتماء لهذه الدولة، لهذه القيادة، ونسعى كما سعت، نبتغي أجر الله، الأجر من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على شرف خدمة الحجاج لما خطب الناس بعد فتح مكة أو في حجة الوداع، نسيت الآن، قال عليه الصلاة والسلام: كل مأثرة كانت تدعى هي تحت قدمي، تحت قدمي، يعني مآثر الجاهلية، كل مآثر الجاهلية التي يتمدحون بها في جاهليتهم جعلها النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدمه، لا قيمة لها. استثنى أمرين، قال: إلا سقاية الحاج وسدانة البيت، هذه من مفاخر الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن ينزل إلى البير بنفسه ويسقي الحجاج مع عمي العباس وأبناء عمي العباس ومن معه، لكن قال لولا أن تغلبوا لنزلت معكم. فترك السقاية وهو يريد أن يشارك أهله أهل بيته في هذا الفضل وهذا الأجر العظيم. فخدمة الحجاج شرف شرف، وإذا أخلصت فيه لله عز وجل كان لك الأجر من الله سبحانه وتعالى. الحجاج يحتاجون منك أحيانا إلى أشياء سهلة ويسيرة، فلا تبخل على نفسك ولا تبخل عليه. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه هذا الحاج صدقة، إرشادك له فيما بما ينفع عمل صالح. رأيت عليه خطأ في العقيدة نبه، مثل ما تفضل شيخنا، قد تسمع وانت طوف وانت تسعى من يتلفظ بألفاظ شركية، بدل ما يدعو الله يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل ما يدعو الله يدعو الكعبة، ترى يتمسح بأشياء ما شرع الله أن يتمسح بها. فمن الإحسان إلى أن تنبه، تدعو ترشده باللطف بالدليل بالأسلوب الحسن، قبل منك الحمد لله، ما قبل أديت الذي عليك. تائه يحتاج إلى أن ترشده إلى مكان، تعرف المكان بين له وعلم، وقل له المكان يمين شمال كما على حسب ما تعلم. أما أن تعلم وتخفي عنه تقول ما أدري، لأنك مثلا طفشان مالك نفس تخدم، لا، ليش؟ لماذا تبخل على نفسك بالأجر وتبخل عليه بالنصف؟ أنت لا، لو كنت في مكانه وتائه وسألت واحد وعنده علم ولم يجبك ترضى؟ ما ترضى. فعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. في حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي ذكر أوله شيخنا، قال عليه الصلاة والسلام: وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الذي يريد بحبوحة الجنة يلزم الجماعة ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فعامل الناس عامة، وعامل ضيوف الرحمن خاصة بمثل ما تحب أن يعاملك الناس به. ما تحب واحد يقابلك وجهه عبوس مقطب، إذن لا تعبس في وجه أخيك. ما تحب تسأل واحد سؤال أنت في حاجة إليه ويجيبك بانتهار وسوء أدب، ما ترضى هذا أنت لنفسك من الناس، إذن لا ترضاه للناس من نفسك. طيب، بعضهم للأسف لقصور عقله لقلة تربيته أو شيء من هذا، قد يقول الحاج لما يسأل الحاج وين المكان الفلاني يشر له كذا يمين ولا شمال، وما عنده علم بس هكذا. يصلح هذا؟ ما يصلح، ما يصلح. أنت تعرض هذا لخطر لأذى. وفي الحديث: لعن الله من غير منار، من غير منار الأرض، ومن منارات الأرض العلامات، علامات الطرق. فكيف تضيع هذا الحاج المسكين؟ يمكن له ساعة يمشي على رجليه في حر وفي عطش ملهوف يريد يصل إلى مخيمه إلى أهله، وتجي أنت تقول له من هنا الطريق، وتخليه يمشي ساعتين ثلاث أكثر، وربما المكان قريب منه. إذا ما تعرف قل ما أدري، إذا ما تعرف دل على من يدله. فهذه من صور الإحسان إلى ضيوف الرحمن. القصد أيها الإخوة أن نستشعر المسؤولية، وأن نكون يدا واحدة مع قيادتنا في إنجاح موسم الحج، بأن نبذل قصارى جهدنا في تقديم الخدمات لهم على أكمل وأتم مستوى نستطيع أن نصل إليه، طالبين الأجر من الله قبل كل شيء. ثم ننقل صورة للعالم عن أخلاق الإسلام، لأنك حينما تتعامل بالأخلاق الإسلامية مع الحاج وأنت لا تعرفه ولا يعرفك، ولا يربط بينك لا نسب ولا قرابة، يكون لها وقع قوي على نفسه، يستشعر فعلا عظمة وجمال دين الله عز وجل، يتأثر هو بهذه الأخلاق وإن شاء الله يتخلق بها، فتكون أنت السبب في ذلك ولك مثل أجره. يرجع إلى بلده وينشر هذه الأخلاق الحميدة في بلاده، وينشر الحديث الطيب والثناء العاطر على هذه البلاد قيادة وشعبا. فهذه بعض الثمار الحميدة حينما نقوم بهذا الواجب، والعكس بالعكس، قد تسيء أنت إلى حاج إما متعمد ولا بدون عمد، ثم يتصيد هذا من يتصيده من المغرضين الذين إذا رأوا حسنة كتموها، وإن رأوا غلطا خطأ مذمة أشاعوها وضخموها كبروها ونشروا في الآفاق. انظر كيف يتعامل الجندي السعودي مع الحجاج، انظر كيف يتعامل فلان الفلاني أو الجهة الفلانية مع الحجاج، وكنت أنت السبب في هذه الحملة المغرضة، وجدوا شيء يتعلقون به. الخطأ وارد ما في شك، لكن نقول على الواحد أنه يحذر قدر الإمكان. فالمغرضون كثير جدا، ومرضى القلوب كثير جدا، والحريصون على إفساد سمعة المملكة العربية السعودية من حيث خدمتها للحجيج كثيرون جدا. هذه المنجزات التي تنجزها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن تغيظهم أشد الغيظ، تغيظهم أشد الغيظ، وموقفهم من هذه المحاسن إن استطاعوا كتمانها كتموها، وإن خرج اليد من أيديهم ما استطاعوا يكتمونها، فإنهم يحاولون أن يشوهوا صورتها. يعني واحد مثلا ركب القطار سنة من السنوات، ركب القطار قطار المشاعر، على أول ما بدأ واشتغل حصل عطل في الباب، عطل في الباب خلل، ماذا فعل؟ راح وغرد تغريدة وهو يتابع ملايين المتابعين حسب الأرقام المعلنة في الحساب عن عطل القطار، وذم وتوبيخ إلى آخره. هذا نموذج. واحد ثاني نظر إلى التوسعة الكبيرة الضخمة للحرمين، للحرم المكي، فماذا قال؟ قال إن روحانية البيت الحرام، روحانية المسجد الحرام ضاعت في أكوام الحديد. سبحان الله، هذه التوسعة التي ما بنيت وأنشئت إلا من أجل أن يتسع المسجد الحرام لأكبر عدد من القاصدين من المصلين. يعني ما نظر لكل هذه المحاسن، المليارات التي أنفقت على أحسن صورة، نظافة وتطيب وخدمات كبيرة جدا. هذا من الجانب الحسي، انظر إلى الجانب المعنوي، وهو تطهير البيت الحرام والمسجد النبوي وهذه البلاد المقدسة من مظاهر البدع والشرك والخرافة التي كانت من قبل موجودة، وهذه من أعظم إن لم تكن أعظم محاسنها. نسأل الله أن يديم على هذه البلاد هذا الخير الذي هي فيه. إذا نظرتم للصور القديمة، صور قديمة موجودة للمعلى وغيرها، تجد عليها عمائل على القبور، بنايات كبيرة في المدينة كذلك على البقيع، ولما كانت مخالفة للشرع وزيلت والله الحمد في يد على يد هذه الدولة. هذا ما كان موجود من قبل. ذكر بعض الرحالة إلى عهد قريب يعني قبل الدولة السعودية يتكلم عن اللي تولون المزورين المطوفين، كانوا يسموهم المزورين. يأتي المزور إلى الحاج يقول تعال تعال هنا في قبر، في قبر ولي من الأولياء، ويذهب به في المدينة، يذهب به إلى قبر من القبور وعنده مجموعة من المساكين، ويقول له هذا هذا قبر لولي من الأولياء، أنذر لا تصدق لهذا القبر. قال وحول القبر مجموعة من المساكين، من هم المساكين ذولا؟ هم كلهم خلية واحدة يتفقون، فيتصدق هذا الجاهل المسكين اللي يريد الخير وما عرف طريق الخير، ويسلم المال للأفراد الموجودين على القبر، وهم أصلا عصابة متفقين، المطوف أو المزور مع أولئك. يقول ويأتون إلى مكان مرتفع قليلا ويقول المزور هذا قبر ولي، ويفرشون يقول عليه منديل ويجلس مجموعة، ويتبين بعد ذلك ماذا؟ أنه اللي تحت المنديل وهذا المرتفع ما هو إلا مزبلة أكرمكم الله. استغلوا جهل الحجاج بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين، وأكلوا أموالهم بالباطل، وجرهم أيضا على الإفساد العقيدة. هل مثل هذه المظاهر اليوم موجودة؟ الحمد لله لا، بفضل الله أولا وآخرا، ثم بحرص هذه الدولة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على التوحيد وقمع مظاهر الشرك والخرافة والوثنية والقبورية وغيرها. هذه الحسنة لوحدها تكفي، لو ما في إلا هذه الحسنة لكفت. فلها منا الدعاء صدق الولاء، ونقف معها بكل ما نملك بصدق وإخلاص حتى يديم الله عز وجل عزها وثباتها وأمنها واستقرارها. اليوم كم فيه جماعة في الحرم المكي، جماعة رسمية، إذا صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء كم جماعة؟ واحدة. 3 مليون، 2 مليون، 1 مليون، 1 مليون، كلهم يصلون خلف إمام واحد، أليس كذلك؟ طيب، من قبر الملك عبد العزيز ما كان هذا الوضع موجود لمدة 800 سنة. متخيلين الزمن التاريخي؟ 800 سنة والمصلون في المسجد الحرام لا يجتمعون وراء إمام واحد، يصلي الأحناف لوحدهم، ثم يصلي الشافعية، ثم يصلي المالكية، ثم يصلي الحنابلة، وجت فترة من الفترات أيضا وكان للزيدية أيضا محراب في بعض الفترات. فجمع الله عز وجل المصلين في المسجد الحرام على يد الملك عبد العزيز، وأطفى الله على يد هذه البدعة التي استمرت 8 قرون، 800 سنة. وحصل قريب من هذا أيضا في المسجد النبوي. انظر إلى عناية هذه الدولة بهذين المسجدين. مرت سنة من السنوات، مو سنة يعني فترة من الفترات، كان خطيب في المسجد النبوي يخطب الخطبة الأولى ويجلس. طبعا إذا جلس الخطيب معناته أنه بعد قليل ثواني معدودة كذا ويقوم للخطبة الثانية، صحيح؟ طيب، هذا الخطيب ما يقوم، أحيانا يجلس الناس إلى دخول العصر. ليش؟ ما يخطب الخطبة الثانية حتى يجمع له المصلون ما يقر عينه من المال والثياب والملابس. إذا شاف الكومة وصلت إلى مستوى الذي يرضي قام وخطب الناس الخطبة الثانية وأكمل به صلاتهم. لهذه الدرجة وصل الإهمال في مسجد من؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحوادث التاريخ كثيرة، وأنصحكم بالرجوع إليه والاطلاع عليه حتى تعرف مقدار النعمة التي أنت فيها اليوم. بضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. اليوم لما كثير من الناس بس تشوف هذه الخيرات الموجودة يعزونها لسبب واحد فقط، أنا أشوف كثير من يعني هذه المقاطع موجودة يعزون هذا الخير كله إلى سبب واحد بس. إيش هو السبب؟ يقول لك هذه دعوة إبراهيم، هذه دعوة إبراهيم. صحيح، إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن الله يجعل هذا البلد آمن وأن يرزق له من الثمرات، واستجاب الله دعاء، ولكن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذه الأزمان اللي مرت وهذه التواريخ اللي مرت كان دعوة إبراهيم قد سبقتها ولا لا؟ ومع ذلك حصل نقص شديد. فما الذي يمنع أن تبين أنه من أعظم أسباب هذا الخير الموجود هذه الدولة الموفقة المسددة، وتنسب الفضل لأهله، تنسب الفضل لأهله. فأظن أطلت عليكم كثير جدا، أقتصر على هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج والمعتمرين، وأن يسر لهم أداء مناسكهم آمنين، وأن يردهم إلى أهلهم بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إنه سميع مجيب الدعوات. كما سأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ لها قيادتها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة، شكر الله أيضا لشيخنا الشيخ صالح السهمي على هذه الكلمات الطيبة.
وأذكر الإخوة الكرام بأن الدعاة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة يستقبلون عبر الهاتف المجاني استقبالات واستفسارات جميع الحجاج والمعتمرين، والرقم المجاني هو 800-800-245-13-0. 800-245-13-0. هذا أحد الإخوة الحضور يقول: عندي شهادة لله سمعتها من والدي الذي كان موجودا في مكة المكرمة قبل دخول الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان يذكر الملك عبد العزيز ويدعو له، وقد قتل من أعمامي 3 في الفوضى قبل الملك عبد العزيز، أخبرني بها والدي كما ذكر. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم وبارك عليه. عليكم السلام. أهلا.
سالم بن حاج الخامري حفظه الله ورعاه، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. ندوة مباركة وعمل عظيم، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه من صالح الأقوال والأعمال، إنه جل وعلا جواد كريم. تبدأ بإذن الله هذه الندوة بعد أداء السنة الراتبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في هذا المساء الطيب المبارك وفي رحاب هذا الجامع المبارك في مكة المكرمة، وكما سمعتم فإن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، فإن معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يسره أن يقيم هذه الندوة المباركة تحت عنوان المسؤولية الدينية والوطنية في خدمة ضيوف الرحمن. يشارك في هذه الندوة المباركة صاحب الفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي المدرس في المسجد النبوي ومفوض الإفتاء في منطقة المدينة النبوية وعضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية السابقة، وكذلك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئيس المركز الفكري في الجامعة الإمام وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أترك المجال لشيخنا الشيخ صالح السحيمي ليتحدث عن المحور الأول عن المسؤولية الدينية في خدمة ضيوف الرحمن، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي جمعنا في هذا المسجد الطيب من غير حول منا ولا قوة ضمن نشاطات وفعاليات وجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدعم ومتابعة وإشراف مباشر من معالي وزيرنا الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقه وسدده، وإشراف مباشر من أخي فضيلة الشيخ سالم دكتور سالم بن حاج الخامري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. ويشرفني أن يكون معي أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى حدادي، وهو زميلي وابن زميلي، والده زميلي في الدراسة الشيخ يحيى حفظه الله ووفقه وختم لنا له ولكم جميعا بخير. إخوتي وأحبتي في الله، هذا العنصر مسألة المسؤولية الدينية فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، هذه المسؤولية العظيمة يشارك فيها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وبخاصة منسوب هذه الوزارة والمتعاونون معها من دعاة وخطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومتابعين ومنظمين، الكل عليه مسؤولية والكل مطالب بالقيام بهذه المسؤولية خير قيام، مطالب دينيا، مكلف شرعيا بأن يقوم بهذه الحقوق تجاه حجاج بيت الله الحرام وزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسؤولية أمانة في أعناقنا، والأمانة تعرفون أهميتها ومنزلتها في الإسلام، وأنها من أول ما يفقد من الأمور. الأمانة ليست قاصرة كما يتصور البعض على مسألة وديعة توضع عندك لتحفظها أو ترعاها فحسب، بل هي أشمل من ذلك. فالتوحيد أمانة، وجميع وامتثال الأوامر جميعا أمانة، واجتناب النواهي أمانة، وحقوق الله وحقوق عباده أمانة في أعناقنا، هي أشمل وأعم مما قد يتصور البعض. هذه الأمانة عبء ثقيل عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة تتطلب منا نحن سكان هذه البلدة الطاهرة مكة والمدينة والمملكة العربية بشكل السعودية بشكل عام، حيث شرفنا الله حكومة وشعبا بخدمة حجاج بيت الله الحرام، بخدمة ضيوف الرحمن، بخدمة قاصدي مسجد رسول الله، بخدمة الإسلام والمسلمين في كافة أصقاع الأرض. فالمسؤولية عظيمة، يجب القيام بها، ويجب استشعارها، ويجب تحملها وأداؤها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. لا إيمان لمن لا أمانة له. يقول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه الأمانة الموكلة في أعناقنا بأن نسدي لهم النصح والتوجيه إلى الأعمال الطيبة الصحيحة المبنية على تحقيق على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمانة تقتضي منا نحن الدعاة وطلبة العلم خاصة الأئمة والمؤذنين والخطباء والجميع أن نوجه هؤلاء الضيوف إلى ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. أتوا من كل فج عميق، وعندهم جهل، وعند بعضهم خرافات وبدع بل وشركيات، فنوجههم ونعلمهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبطريقة محببة إلى النفوس، نرغبهم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ألفت نظر نفسي وإياكم إلى مسألة حتى تؤثر في نفوس هؤلاء: دائما اعتنوا بالأدلة الشرعية، اعتنوا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، اربطوهم بها، لا تباشروهم بالتوبيخ أو بالعتاب أو لا لا يا عبد الله، قل له: يا عبد الله، أنت مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمدا حق وأن وعد الله حق، وأنت جئت من هذا من بلدك البعيدة طاعة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، فيلزمك أن تتعلم ما ينفعك في أمر دينك ودنياك حتى تؤدي العبادة التي أمرك الله بها وخلقك من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بكل صدق وأمانة وإخلاص وصواب على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة مطالب بها كل مسلم فضلا عن طلبة العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن إسداء النصح لهؤلاء الضيوف أمانة عظيمة يجب أن نقوم بها خير قيام، وأن نوجههم التوجيه الصحيح. كما قلت لكم القاعدة: نحن نستدل ثم نقعد ثم نبين الحكم، لا نأتي إلى بيان الحكم قبل بيان الدليل. أولا قاعدة السلف الصالح: الاستدلال ثم ماذا؟ ثم الاستنباط. قاعدة أهل الخرافة والبدع: يخضعون الدليل لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. يقول: لا، حدد المسألة واحكم عليها بعقلك، وحكم عقلك في الدليل الشرعي حتى يخضع لتلك الخرافات والبدع والخزعبلات. إذن يا عبد الله، لا يكون همنا هو استغلالهم في الكسب وما إلى ذلك كما يفعل، وما أظن أن أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان يفعل ذلك، لكن من باب النصيحة. وإنما يكون المهم أن نستشعر هذه المسؤولية. فأنتم رعاة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا أذن بالله، ما معنى غاش لرعيته؟ يضع لهم السم؟ لا، يسكت عنهم، يتركهم يفعلون من المخالفات الشرعية الكثير، لا ينصحهم ولا يوجههم ولا يبين لهم الحق بدليله. المسلمون قريبون من الخير بشرط انتهاج الأسلوب المبارك، أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له الله عز وجل ووصفه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلنسلك مسلكه وطريقته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود هو هداية الخلق، هذا هو المقصود، أن يهتدي الناس، ليس المراد التشفي ولا النيل منهم، وإنما المراد تبصيرهم في الحق وإسداء النصح لهم وتوجيههم التوجيه الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم واقع سؤالا مر بي في المسجد النبوي. إذا بينت للمسلم قال الله وقال رسوله، المسلم يلين قلبه، لا تبشره بما يشبه العتاب، لا، بين له الحق بدليل. أنت مسلم تريد الحق وتبحث عن الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع، فمسؤوليتك يا عبد الله أن تبين له الحق بدليله. والله قبل بضع سنوات جاءني رجل من بلد ما من بلاد المسلمين، فقال: أنا منذ 30 سنة وأنا أجمع من أجل أن أحج، وهذا العام وقعت علي القرعة، وحتى يقبل حجي ذهبت واشتريت أكبر خروف وجدته في البلد فذبحته قربة للسيد فلان على أعتاب السيد فلان. طيب، فماذا بقي علي؟ هو إلى الآن، لكن أبشرك أن الله هداه. فماذا بقي علي من أجل أن يقبل حجي؟ يقول: أنا قدمت هذا القربان للسيد فلان من أجل أن يقبل حجي، أرشدني إلى أمور أخرى بسببها يقبل حجي. فبدأت معه بعد الدرس وبينت الأدلة على التوحيد، أهمية التوحيد والتحذير من الشرك وخطورة الشرك، خطورة الشرك خطيرة جدا. وإن شاء الله أنا على المستقبل نرتب المحاضرة عن لماذا نحذر من الشرك، 8 أمور تدعونا إلى ذلك، لعلها تفند وتفصل في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد، ولعل يكون كتب الله لنا عودة إن شاء الله بعد كم يوم، لعلها ترتب إن تيسر الوقت. أقول يعني فتكلمت وذكرت الآيات وقلت، طبعا بدأت بمقدمة، قلت: أنا أعرف أنك يا عبد الله تبحث عن الحق وتنشد الحق، وما جئت إلا لتطلب الحق، فافهم اسمع ما أقول لك من قال الله وقال الرسول. وذكرت له الآيات: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير وما بعدها، وقوله تبارك: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. آيات كثيرة ذكرتها تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك، ثم بيان أهمية التوحيد في حياة المؤمن حوالي 20 دقيقة. لما نزلت إلى موقف السيارة وإذا بالرجل يأخذني ويعانقني ويبكي، قال: الآن فهمت، والله إني كنت أقرأ هذه الآيات ولا أفهمها، وليس عندي من يعلمني في بلدي وفيهم علماء، ليس هناك من يتكلم عن هذه القضايا، أنا أقرأ ومن أضل ممن يدعو من دون الله
من لا يستجيب له من القيامة، وأذهب وأدعو غير الله، أذهب أدعو الموتى، أسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وسؤال الملمات. لكن عندي سؤال الآن حيرني، هل يغفر لي ذنبي الذي فعلت من تقديم هذا القربان إلى هذا الطاغوت؟ قلت نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله عز وجل يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانتبه يا عبد الله، مثل هذه الأساليب ترغب الناس، ترغب الناس. ثم وعدته لأعطيه كتابا لعل بعض طلبة كثير أكثر طلبة العلم يعرفه، عنوانه كنت من يكمل؟ من يكمل؟ أحسنت، كنت قبوريا. هذا ألفه أحد أخونا الجداوي حفظه الله ورحمه إن كان قد توفي ورحمنا جميعا، جاء ليذهب بخروف مثل هذا إلى قبر ذلك المسمى، فجاء عند أخته وصهره وكانوا على التوحيد، فما زال معه حتى ذبح لهم الخروف في البيت ولم يذهب به إلى أعتاب فلان. فمثل هذه الأساليب الطيبة المباركة تنفع، تنفع هؤلاء الذين جاءوا وهم لا يفقهون شيئا في أمور دينهم. كثير منهم لا يعرف التوحيد من الشرك، كثير منهم لا يعرف التوحيد من الشرك، وعندهم ظلال طواغيت، طواغيت يدعونهم إلى الكفر وإلى الشرك العلني. أنا مرة معلش التجارب أحيانا، أنا لست قصاصا لكن والله بعض التجارب أرى أن ذكرها ضروري. جاء سؤال آخر يقول: جاء معنا شيخ الطريقة الفلانية وقال أنتم اذهبوا وصلوا، أنا لا تلزمني الصلوات، سقطت عني التكاليف، واتركوا النساء عندي هنا في الفندق، في الفندق في مدينة في رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها من أحدث فيها إيش حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه ماذا؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الطاغوت يحرس النساء، ومن يأمن الذئب على الغنم، كذا ولا لا؟ طيب، قال الرجل عنده الذي سأل مستشكل، يقول أنا كيف ما يصلي، يعني وهو يقول إنه شيخ، شيخ الطريق كيف لا يصلي، ويقول أنتم روحوا أنتم صلوا أنتم تلزمكم الصلوات، لكن أنا ما تلزمني، لا تلزمني. فبينت له الحق بدليله ونرجو الله أن يكون قد اهتدى. جاءنا آخر هذا قبل أيام قليلة، يقول في أنتم، قال أنا أستاذ بروفيسور في البلد الفلاني وعندي علوم شرعية، أعرف العلوم الشرعية وكذا وكذا، لكني أرى أنكم يا أهل المدينة تهينون الموتى، تهينون الجنائز. بماذا؟ طبعا هو يكتب في ورقة لا أعرفه. قال لي أمرين: الأمر الأول أنكم لا تلقون عليها الزهور، يريدون أن نقلد الكفار في إلقاء الزهور على الموتى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثاني أنكم لا تطوفون بالجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم مدى الجهل الذي وصلت إليه الأمة؟ رأيتم هذا الهراء؟ ويحتاجون هؤلاء المسلمين، يحتاجون إلى تعليمهم وتفقيههم والإخلاص لله عز وجل والتقرب إليه بتوجيههم إلى الدين الصحيح الصافي النقي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسؤولية، مسؤولية عظيمة، مسؤولية دينية مطالبون بها، نحن أهل مكة والمدينة خاصة، والدعاة والأئمة والمؤذنين والخطباء وجميع المسلمين في هذا البلد الطيب. فوجهوهم إلى الخير وادعوهم إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اسمحوا لي أنا أسهب في هذه القضية لأنها قضية يعني في غاية الأهمية، وأسأل الله تبارك وتعالى الجميع التوفيق في القيام بهذه المسؤولية خير قيام، وفقنا الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ترى تدخل في الفتوى، هذه المحور الثالث.
مو كذا؟
لا لا هذه عندك.
يعني انا انتهي مره واحده؟
طيب جزاك. اقترح علي اخي الشيخ علي ان انتهي من المحاور التي تخصني مره واحده. المحور الثاني يتعلق بالفتوى والجرأة على الفتوى. وما أدراك ما الفتوى؟ ديننا دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قالت اليهود يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو أنزلت علينا معاشر يهود لجعلنا هذا اليوم عيدا الذي أنزلت فيه. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت، وهي اليوم أو في يوم عرفة، في نعم يوم عرفة، وهي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن عمر يعلم أن الأعياد في الإسلام ثلاثة، انتبهوا لها: عيد الفطر وعيد الأضحى وماذا؟ وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. بارك الله فيكم. وقالت اليهود يوما لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم حتى الخراء صلى الله عليه وسلم، يعني آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ولا نستجمر بعظم أو روث حال قضاء الحاجة، أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم في حجة الوداع رفع نادى خاطب الصحابة: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد. النصوص في هذا الباب كثيرة. المهم أن ديننا دين كامل، فيجب على طلاب العلم أن يتفقهوا في الدين وأن يستحضروا الأدلة فيما يتحدثون عنه، وأن لا يتكلموا بغير علم، وأن لا يقدموا على القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم خطير جدا. قرنه الله تبارك وتعالى بماذا؟ من يجيب؟ بالشرك. بارك الله فيكم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اشهد على مثل الشمس أو دع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك حديث معناه صحيح، وإن كان اللفظ بهذا اللفظ فيه كلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم إيش زعموا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فإياك. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والمذايع. المذايع الذين إذا جاءتهم أخبار أذاعوا بها فورا، يتجرون على الفتوى وعلى نقل الأخبار دون روية ودون فهم ودون علم. هذه نصوص مخيفة عباد الله، فانتبه يا طالب العلم، لا تتكلم بما لا تعرف. الإمام مالك رحمه الله تعالى تعرض عليه 42 مسألة، يجيب عن مسألتين ويقول في الباقي إيش؟ لا أدري. قالوا: لا تدري وأنت أبو عبد الله؟ إمام دار الهجر قال: اذهب إلى جميع الأمصار وقل لهم إن مالك لا يدري. اتصلت عليه أخت قالت: سألتني عن مسألة فأحلتها إلى سماحة المفتي واللجنة قلت أنا لا أعرف. قالت ولماذا وضعك هنا؟ قلت والله سأليهم يعني. شاهد أن طالب العلم لا يتجرأ على الفتوى بغير علم، لا يتتبع الرخص، تتبع الرخص زندقة. ثم تنبيه آخر، لا يفتي بخلاف ما يفتي به كبار علمائنا، ولو ظهر لك أنت شيء احتفظ به لنفسك، أو إن أردت أن تبصر كان الدليل على يؤيد ما تقول لا يعني تتباهى به أمام الناس، وإنما احتفظ به لنفسك. لكن أن تأتي يعني وتتجرأ وتفتي بغير علم بقصد الشهرة وبقصد التسهيل على الناس وبقصد أن يقولون فلان والله مسهل علينا وفلان يصعب، لا يا عبد الله، عندنا ضوابط شرعية لا يجوز الخروج عنها ولا التمرد عليها. ستسأل عنها، والله ستسأل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي واحد يسأل الصحابة 120 صحابيا، يبدأ بالأول فيحيل إلى الثاني ثم إلى الثالث وإلى أن عاد إلى الأول، هل قصدهم يعني بخل بالعلم؟ ها؟ لا والله، إنما قصدهم أو الأمران، الأمر الأول خشية عدم الإصابة وهم مصيبون مأجورون حتى ولو أخطأوا، والأمر الثاني كل منهم يؤثر أخاه بذلك. فإذا لا نتسرع. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض من أسندت إليهم الدعوة أحيانا يتجرؤون على الفتوى بغير علم بدعوى البحث عن الرخص. نعم التسهيل على الناس مطلوب، لكن في حدود النصوص الشرعية وفي حدود ما عليه علماؤنا وما عليه ولاة أمرنا من ضوابط من تحديد المفتين وضوابط الفتوى، فعلينا أن لا نقع في مثل هذه المخالفات، مخالفات خطيرة جدا. أحدهم يسأل في مكان ما، قد يكون في المسجد النبوي والمسجد الحرام، يقول له والله أنا أريد أن أطوف مشتاق للطواف، ما رأيك لو أنني مثلا ألبس إحرام؟ هو ليس حاجا ولا معتمرا، لكن يلبس إحرام من أجل أن يطوف في صحن الكعبة، يؤذي المسلمين، يضايقهم. فقال له هذا المفسد الذي يفتي بغير علم، قال والله لا حرج عليك، من وجد حيلة فل يحتل. هل برئت ذمة ذلك الداعي؟ لا والله، والله لا تبرأ ذمته. أولا خالف العلماء، وثانيا خالف تعليمات ولاة الأمور المبنية على منهج العلماء الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة، وثالثا تورط مسكين جاهل وتجعله يخالف علنا وتتكلم بغير علم، رابعا خنت الأمانة التي وكلت إليك التي تحدثنا عنها قبل قليل، والله إنها لخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وسمعتم الآية يا أيها الذين تخون الله والرسول لا تخونوا الله وتخونوا الرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. انتبه يا عبد الله، والذين هم لأمانات معاهد مراعون، نعود إلى هذه القضية، انتبه. لا والله ليس عيبا أن تقول لا أدري، ليس عيبا أن تقول انتظر حتى أحضر لك الجواب، حتى أراجع وأحضر لك الجواب. إنما مسألة أن تفتي بغير علم وربما يعني تفسد على الناس عقيدتهم وأخلاقهم ودينهم، هذا أمر في غاية الأهمية. هناك رجل مغمور جاهل، هو ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى وعنده أمور كثيرة وربما كانت له شعبية عند بعض ضعاف الإيمان، يقول ما يلزم يعني أن تتقيد بالتصريح الحج، اذهب إذا وجدت حيلة ووجدت طريقا لتدخل فادخل. وأنتم تعلمون التعليمات في هذا الباب، تعلمون التعليمات. والليلة قرأت بيانات موجودة من بيانات عن طريق وزارة الداخلية كثيرة من الذين ضبطوا يبيعون تصاريح مزورة، بعضهم مقيمون وبعضهم مواطنون، المهم عندهم هو أكل أموال الناس بالباطل، يجمعون أضاحي ويجعلونها في جيوبهم ويعطونها أصحابهم من الناس. الدولة وفقها الله جعلت الآن البنك الإسلامي يقبل المشاركة في الهدي والأضاحي والفدية، ما عليك إلا أن تدخل على البنك وتدخل على باب الأضاحي والهدي وتدفع، أنت ما تتمكن من الذهاب إلى الغنام وإلى المواشي، وبثمن أقل بأضعاف مضاعفة لأنه مدعوم من قبل الدولة. فإذا انتبه يا عبد الله، لا تضيع وقتك بمثل هذه الترهات. التصريح، تصريح الحج لا بد منه، لا تفتي تقول كيفك والله إن قدرت تدخل ادخل، لا والله هذه خيانة، أقسم بالله إنها لا خيانة وضياع للأمانة. وأنت أيها المفتي المفسد إذا أفتيتهم بأن يحجوا بدون تصريح أنت بهذه الفتوى قائل على الله بغير علم، ومخالف للعلماء، ومخالف لطاعة ولي الأمر، وإلى آخر سبعة أمور أنا نشرتها قبل أيام تحرم عليك الحج بدون تصريح، سجلها في جوالك الآن وأنت تسمعني، سبعة أمور دونها جيدا حفظك الله. أولا أن هذا التصريح لم يشرع عبثا، وإنما بعد دراسة طويلة مستفيضة، يعني تحديد عدد الحجاج، هذا محدد بناء على توصيات من مؤتمر العالم الإسلامي بأسره، تحديد نسبة معينة، فعليك أنت، فهذا أمر محدد من قبل مؤتمر العالم الإسلامي. ثانيا أنه بتوجيه من كبار علمائنا وفقهم الله، وقد صدروا بيانا بأهمية الحصول على التصريح، فيجب أن نقبل توجيهاتهم. أنا أريد أن أختصر الموضوع. ثالثا أنه أمر ولي الأمر لمصلحة المسلمين، ومخالفته معصية لله ولرسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولي الأمر إنما نظم هذا بناء على المصالح المرسلة، وهي قاعدة معتبرة عند أهل السنة والجماعة في أصول الفقه، قاعدة معتبرة. هتكون مسألة فوضى كل واحدة. ذكرنا كم نقطة؟ ثلاث نقاط. الأمر الرابع وهو أمر خطير، أن هذا الذي يحج بدون تصريح يضطر إلى ارتكاب مخالفات شرعية، يدخل بدون إحرام، يدخل بدون لابس إحرام، يخدع الناس بطرق شتى، يدخل مع طرق يحاول دخولها حتى من وراء الحواجز إن وجد إلى ذلك سبيلا، مع أنه ولله الحمد كلها محفوظة، فهو يضطر إلى مخالفات وإلى ترك بعض الواجبات وإلى ترك بعض الواجبات الشرعية في الحج. كم ذكرنا؟ أربعة. الأمر الخامس أنه يؤذي المسلمين في طرقاتهم وفي سكنهم وفي الأرصفة، ينام يتسكع في الشوارع كالشحات، ما الذي يلجئك إلى هذا؟ ما الذي يلجئك إلى هذا يا عبد الله؟ لماذا تفعل؟ لماذا تخالف؟ فأنت تؤذي الناس. الأمر السادس أنك تؤذي نفسك. أنت تؤذي نفسك بأن تتعرض للشمس، تتعرض للأذى، تتعرض للبرد، تتعرض للحرارة، تتعرض لأمراض شتى بسبب هذه المخالفة. وأكثر المرضى كما ذكر كثير من النشرات، أكثرهم الذين يحجون بدون تصريح، تأتيهم ضربات الشمس، تأتيهم أمراض خطيرة. كم ذكر؟ ستة. الأمر السابع أن المسلم لا يكلف الله، أنه لا يكلف ما لا يطيق. من شروط الحج ماذا؟ الاستطاعة. إن كنت قادرا على مشاركة في المخيمات فشارك، ادفع واحجز وخذ تصريح بدون تعب وبدون كلفة. إن كنت غير قادر فأنت ماذا؟ معذور. إن كنت غير قادر فأنت معذور، فلا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به. لكن البعض من الناس قادر، وربما كان تاجرا وعنده، يقول والله أنا والله بمشي بحريتي، أنا بتنقل على كيفي، ما أريد المشاركة في المخيمات هذه. ليش؟ لماذا تهلك نفسك وتهلك الناس معك؟ لماذا تؤذي نفسك وتؤذي الناس معك؟ فعلينا أن نحذر، وعلى جميع الدعاة أن يبينوا بكل صراحة تحريم الحج بدون تصريح، يبينوا للحجاج، يبينوا للمسلمين في كل مكان خطورة هذا الأمر وفق الأدلة الشرعية التي ذكرت لكم بعضها. فتنبهوا إخواني لهذا الأمر وتقيدوا به واجتهدوا في تطبيقه، وعدم التسرع في الفتوى أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، يقول بعض السلف. فانتبه يا عبد الله، احفظ لسانك من أن تقول على الله بغير علم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إخواني، ترى ليس معنى كلامي أنكم لا تفهمون هذه القضايا، أنتم تعرفونها أكثر مني، لكن باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، واسمحوا لي إذا كنت قد أطلت، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذه التوجيهات النيرة والوصايا القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. ننتقل أيها الإخوة إلى المحور الثاني، وهو عن المسؤولية الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن، ويقدم هذا الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي. فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه أن يسر هذا اللقاء بإخوتي في الله جل وعلا في بيت من بيوت الله في مكة المكرمة. ومن دواعي السرور أن أكون مشارك لفضيلة والدي وشيخي الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله، ومتع بالصحة والعافية ومد في عمره على طاعته. وكذلك أيضا من دواعي السرور تشريف أخي الشيخ سالم الخامري مدير الفرع لهذه الندوة، والتي هي ضمن مناشط كبيرة متعددة عظيمة النفع تطلقها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة من معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. كذلك أيضا يشارك في هذه المناشط من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة معهد الأئمة والخطباء. فللجميع الشكر والثناء، ومن الله عز وجل نرجو لهم أجزل المثوبة. أيها الإخوة في الله، سمعنا ما فيه الكفاية من فضيلة والدنا الشيخ صالح وفقه الله، ولكن من باب أن كلفت بالمحور الثاني فأذكر فيه ما تيسر، وأرجو الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. المسؤولية الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن. إذا نظرنا إلى تاريخ المملكة العربية السعودية منذ أن من الله عز وجل على الملك عبد العزيز رحمه الله فجعل بلاد الحجاز تحت حكمه، وذلك قبل تقريبا 100 سنة ونيف، فإنه ضمها رحمه الله إلى سلطانه وملكه في عام 1343 من الهجرة النبوية. منذ ذلك التاريخ والحرمان الشريفان ومن قصدهما حاجا معتمرا زائرا، وهي تنعم بأمن وطمأنينة ورخاء وتطور وازدهار يوما بعد يوم. ومن لا يعرف، كما يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. والله عز وجل أمرنا أن نتذكر ما كان عليه الناس من قبل حتى يعرفوا ويقدروا نعمة الله عز وجل عليهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. في الآية الأخرى واذكروا إذ كنتم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين ذكر الأنصار ما كانوا فيه وما صاروا إليه: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم، والله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا نظرنا إلى واقع هذه البلاد والواقع الذي كان يعاني منه ويلاقيه الحجاج والزوار والمعتمرين من أنواع كثيرة جدا من صنوف الأذى والمخاطر، أدركنا عظم النعيم الذي نحن فيه تحت ظلال هذه القيادة الرشيدة الطيبة المباركة. لا أطل عليكم بالأمثلة، كتب التاريخ مليئة، جمعت ورتبت وذكرت شيئا كثيرا في هذا، بعض الكتب ربما مكونة من مجلدات. أذكر لكم فقط بعض الأمثلة. إذا نظرنا مثلا إلى الجانب الأمني، نحن قلنا الملك عبد العزيز ضم مكة إليه، فتح الله عليه عام 1343. في عام 1318، يعني قبل هذا التاريخ بوقت وجيز جدا، أمير الحج المصري اللواء إبراهيم رفعت يوصي الحاج المصري وغيرهم من الحجاج، يوصيهم يقول: إذا أردتم أن تخرجوا إلى جبل النور، تخرجوا إلى جبل النور، يقول: فكونوا جماعة، لا أحد يذهب واحد ولا اثنين لوحده، اذهبوا جماعة وخذوا معكم أسلحة وخذوا معكم الماء. طيب لماذا كل هذه الإرشادات الأمنية وهي في داخل مكة في بقعة جغرافية صغيرة ما بين المسجد الحرام والجبل، ومع ذلك يوصي من تحت يده من الحجاج بأن يأخذوا كل هذه الاحتياطات الأمنية، لأنه الواحد منهم لا يأمن على نفسه، يخرج ماشيا على قدميه لكن قبل أن يصل يكون جثة هامدة بسبب جرائم القتل. واحد ذكروا إبراهيم رفعت قتل واحد من الحجاج ولما جاء فتشه ما وجد في جيبه إلا ريال واحد، فقالوا قتلته في الأخير ريال؟ قال الريال أحسن منه، نسأل الله العافية والسلام، الريال أحسن منه. وبعضهم يقتل الحاج ولا يجد معه شيء فيتحسر، على ماذا يتحسر؟ يتحسر مو على أنه قتل نفس مؤمنة ولا قتل حاج، لا، متحسر على الرصاصة التي ذهبت سدى، نسأل الله العافية والسلامة. أين هذا؟ في هذا البلد الأمين الذي أمر الله أن يؤمن أهله، ومن دخله كان آمنا أن يؤمنوه ولا تروعه ولا تخوفه. هذا البلد الذي نهينا فيه أن نروع حتى الجرادة ما ننفرها. وصل الحال إلى أن كما يعبر اليوم بالتعبير الدارج أنه يذبح أو يقتل بماء بدم بارد. في عام 1338 يذكر أحد كبار علماء الشام محمد بهجة البيطار، يذكر رحلته إلى الحج وكيف أنه في أطراف الجزيرة من الجهة الشمالية بالقطار تعرضوا لقطاع الطرق أكثر من مرة، حتى أنهم شلحوا من كل شيء، المال أخذ، الملابس أخذت، الأجساد جردت، صلى الله عليه وسلم، وهم قاصدون بيت الله الحرام. هذه صورة من صور المخاطر على الأرواح التي كان يلاقيها الناس إلى وقت قريب من تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله. بعد ما ضم الملك عبد العزيز هذه البلاد إليه تحول الأمر مباشرة إلى أمن ظاهر بأطنابه ولله الحمد والمنة. الذين كانوا يعتدون على الحجاج قبل سنة وسنتين وثلاث صاروا هم الذين يحمون الحاج، وصاروا هم الذين يحرسون الحاج، وصاروا هم الذين يخدمون الحاج. وجدت ولاية صالحة راشدة إن شاء الله، ولاية صادقة إن شاء الله في عمارة هذا البيت، عمارة حسية وعمارة معنوية. الملك عبد العزيز ألقى كلمة على الحجاج، قال لهم لكم عندي ثلاث خصال. الأولى النصح لكم بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أني أشفق عليكم من أهلكم وأولادكم وأرجو الله أن يتقبل منكم. الثالثة السهر على رعايتكم وخدمتكم. هذه الثلاثة التي لكم مني. ووفى بها رحمه الله، ووفى بها أبناؤه من بعده إلى هذا العهد الزاهر ولله الحمد والمنة. اليوم وأنت تتنقل في المشاعر وتتنقل في مكة في المدينة في الطرقات ما بين مكة والمدينة تجد ولله الحمد والمنة أرزاق متنوعة، المياه، الأطعمة، الأشربة، من كل ما لذ وطاب. هل كان الوضع هكذا؟ لا. إذا نظرت إلى التاريخ تجد أحداث مرت بهذه البقاع المقدسة الطاهرة. في عام 800 جاء حجاج اليمن، ولما اقتربوا من مكة هلك منهم 1000 حاج. بسبب ماذا؟ بسبب العطش، نفد معهم الماء وهم على مشارف مكة فلم يجدوا ماء فهلكوا. هكذا حصل في عام التاريخ القديم عام 357 للهجرة، من حجاج خراسان هلك 5000 أيضا عطشا. هذا في موضوع الماء. هكذا أيضا حصلت غلاء ومجاعات هلك بسببها من هلك، ما وجدوا الطعام، وإذا وجد الطعام ما وجدوا المال الذي يشترونه به. واليوم ولله الحمد ربما لو كان الحاج ما يملك ولا هلالة سيصبح شبعانا ويمسي شبعانا وينام شبعان. أطعمة توزع بالمجان والله الحمد والمنة، أشربة توزع بالمجان والله الحمد والمنة، حتى يبلغ ببعض الناس الحال لأنه يأخذ الكرتون ويرمي وتشوفهم بعد الموسم اليوم 12 13 تمشي على للأسف
على علب الماء وعلب العصيرات وعلى كثير من الفواكه مدهوسة بالأرض. هذه نعم علينا أن نشكر الله عز وجل عليها حتى يثبتها الله وتبقى وتزداد، ولا نكفر بها، لأن الله عز وجل توعد، وعد وتوعد. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الطمأنينة الحاصلة اليوم في مكة، في المدينة، في المشاعر المقدسة، مع وجود ملايين البشر من كل أصقاع الدنيا، ما كانت هكذا في أزمان سابقة. ذكر المؤرخون في عام 488 حادثة غريبة، قالوا لم يحج فيها أحد، ما أحد وقف بعرفة في عام 488 للهجرة. وش السبب؟ الحروب، الحروب في داخل هذه المشاعر حالت بين الناس وبين الوصول إلى عرفة، فتعطل الحج في ذلك العام. أما قضية أنه سنوات حجاج الأفق الفلاني ما يستطيعون يصلون، فهذا كثير تجد تقرأ في كتاب البداية والنهاية تستعرضه أو غيره، شفاء الغرام أو غير هذه الكتب، غيرهما من كتب التاريخ، أنه لم يحج من خراسان أحد، رجع الحاج المصري ولم يحج أحد، لم يحج أحد من جهة المغرب، وهكذا، بسبب الخوف، بسبب الفتن، بسبب قطاع الطريق، بسبب الذين لا يخافون الله عز وجل في دماء الحجاج وأنفسهم وأموالهم. فجاء الله بهذه الولاية الطيبة المباركة وخدمت هذه المشاعر خدمة عظيمة لا مثل لها في التاريخ، ما يعرف لها مثيل بعد عهد الخلفاء الراشدين. من هذه الخدمات أيها الإخوة، على أي أساس بنيت؟ بنيت انطلاق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه البلاد قيادة ودستور ونظام قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا نظرت في النظام الأساسي للحكم تجد عناية الدولة بالحرمين الشريفين، تلتزم الدولة بإنشاء جيش قوة، جيش مسلح لحماية العقيدة والدفاع وحماية الحرمين الشريفين وحماية الوطن والمجتمع، تلتزم المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، هكذا نصت في نظامها الأساسي للحكم. تنطلق من منطلق أن مكة والمدينة مدينتان عظيمتان لهما شان في الإسلام، أحب البلاد إلى الله مكة، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، استجاب الله دعاه وحبب إليه المدينة، حتى كان إذا خرج عنها ورجع تبينت له حرك دابته حتى يصل إليها بسرعة من شوقه إليها عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت الله في مدها وصاعها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. في المدينة النبوية يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، فيها مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، في مسجد قباء. هذه البلدة الحرام مكة المكرمة فيها أول بيت وضع للناس، في هذا البلد في مكة يؤدي الناس حجهم، وإلى الكعبة يستقبله الناس في صلواتهم في كل يوم وليلة. فلهاتين المدينتين قدسية ومكانة عظيمة جدا في الإسلام، فالعناية بها ورعايتها ورعاية قاصدها هو جزء من التعبد لله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عند النسائي وفي ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. وفي سنة ابن ماجه زيادة: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وفي إسناد ابن ماجه فيه ضعف. فالمقصود أن هذا الوفد الذي جاء حاجا جاء معتمرا سماه النبي عليه الصلاة والسلام وفد الله، يعني أنهم زوار لله عز وجل، ضيوف لله عز وجل. فهذا الضيف له على أهل هذا البلد من مسؤولين، من مواطنين، من مقيمين، لهم عليهم تجاههم مسؤولية عظيمة في الإحسان إليهم، في النصح لهم، في التعامل معهم بما يتفق مع شريعتنا الآمرة بالعدل، الآمرة بالصدق، الآمرة بالإحسان، الآمرة بمكارم الأخلاق، والناهية عن الخيانة، عن الغش، عن الكذب، عن الظلم، عن الأذى والعدوان بغير وجه حق، وبما يتفق أيضا مع الأنظمة التي ما نظمت إلا من أجل تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في قاصد هذا البيت وقاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتعامل معهم بما يتفق مع أخلاق أهل الإسلام. على سبيل المثال الصدق، مثلا أنت بائع تبيع، يأتيك هذا الحاج، يأتيك هذا المعتمر، اتق الله ولا تستغل مثلا ضعفه أو جهله بالأسعار أو بكذا وتحتال عليه. الغش كله حرام والكذب كله حرام، لكن حينما تستغل جهل هذا الحاج هذا المعتمر في هذه البلدة المقدسة فلا شك أن الذنب أعظم والقبح أشد. كنت صاحب حملة واتفقت مع الحجاج الذين اشتركوا معك في هذه الحملة على بنود 1، 2، 3، و4، إياك أن تكذب عليهم وأن تحتال عليهم وأن تنقص عليهم من الخدمات التي وعدتهم بها من أجل أن توفر قسطا أكبر من الربح لجيبك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصدق في تعاملك في أي موقع كنت، في أي موقع كنت، سواء كنت بائعا، كنت مزورا، كنت صاحب حملة، سواء كنت مسؤول في قطاع حكومي، في قطاع خاص، موظف في هذا أو في هذا، فما دام أنك كلفت بعمل يتعلق بحجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليك أن تتقي الله في أداء المسؤولية التي حملتها على أكمل وأتم وجه، واقتدي بقيادتك، اقتدي بدولتك، انظر كيف تبذل الغالي والنفيس في سبيل توفير الراحة والهنا والرغد لحجاج بيت الله، توسعات الحرمين، توفير خدمات ما يكاد تخطر على البال، تسخير كل الإمكانات المتاحة والممكنة لخدمة ضيوف الرحمن. هم قدوة لنا، فعلينا أن نكون أيضا كذلك، نستشعر المسؤولية، نستشعر الأمانة، نستشعر شرف الانتماء لهذه الدولة، لهذه القيادة، ونسعى كما سعت، نبتغي أجر الله، الأجر من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على شرف خدمة الحجاج. لما خطب الناس بعد فتح مكة أو في حجة الوداع نسيت الآن، قال عليه الصلاة والسلام: كل مأثرة ما كانت تدعى هي تحت قدمي، تحت قدمي، يعني مآثر الجاهلية، كل مآثر الجاهلية التي يتمدحون بها في جاهليتهم جعلها النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدمه، لا قيمة لها. استثنى أمرين، قال إلا سقاية الحاج وسدانة البيت، هذه من مفاخر الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن ينزل إلى البير بنفسه ويسقي الحجاج مع عمي العباس وأبناء عمي العباس ومن معه، لكن قال لولا أن تغلبوا لنزلت معكم، فترك السقاية وهو يريد أن يشارك أهله أهل بيته في هذا الفضل وهذا الأجر العظيم. فخدمة الحجاج شرف، شرف، وإذا أخلصت فيه لله عز وجل كان لك الأجر من الله سبحانه وتعالى. الحجاج يحتاجون منك أحيانا إلى أشياء سهلة ويسيرة، فلا تبخل على نفسك ولا تبخل عليه. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه هذا الحاج صدقة، إرشادك له فيما بما ينفع عمل صالح، رأيت عليه خطأ في العقيدة نبه، مثل ما تفضل شيخنا، قد تسمع وانت طوف وانت تسعى من يتلفظ بألفاظ شركية، بدل ما يدعو الله يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل ما يدعو الله يدعو الكعبة، ترى يتمسح بأشياء ما شرع الله أن يتمسح بها. فمن الإحسان إلي أن تنبه، تدعو ترشده باللطف بالدليل بالأسلوب الحسن، قبل منك الحمد لله، ما قبل أديت الذي عليك. تائه يحتاج إلى أن ترشده إلى مكان، تعرف المكان بين له وعلم، وقل المكان يمين شمال كما على حسب ما تعلم، أما أن تعلم وتخفي عنه تقول ما أدري لأنك مثلا طفشان ما لك نفس تخدم، لا، ليش لماذا تبخل على نفسك بالأجر وتبخل عليه بالنصف؟ أنت لا، لو كنت في مكانه وتائه وسألت واحد وعنده علم ولم يجبك ترضى؟ ما ترضى. فعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. في حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي ذكر أوله شيخنا، قال عليه الصلاة والسلام: وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الذي يريد بحبوحة الجنة يلزم الجماعة ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فعامل الناس عامة، وعامل ضيوف الرحمن خاصة بمثل ما تحب أن يعاملك الناس به. ما تحب واحد يقابلك وجهه عبوس مقطب، إذن لا تعبس في وجه أخيك. ما تحب تسأل واحد سؤال أنت في حاجة إليه ويجيبك بانتهار وسوء أدب، ما ترضى هذا أنت لنفسك من الناس، إذن لا ترضاه للناس من نفسك. طيب، بعضهم للأسف لقصور عقله لقلة تربيته أو شيء من هذا، قد يقول الحاج لما يسأل الحاج وين المكان الفلاني يشر له كذا يمين ولا شمال وما عنده علم، بس هكذا يصلح هذا؟ ما يصلح، ما يصلح، أنت تعرض هذا لخطر لأذى. وفي الحديث: لعن الله من غير منار، من غير منار الأرض، ومن منارات الأرض العلامات، علامات الطرق. فكيف تضيع هذا الحاج المسكين؟ يمكن له ساعة يمشي على رجليه في حر وفي عطش ملهوف يريد يصل إلى مخيمه إلى أهله، وتجي أنت تقول له من هنا الطريق وتخليه يمشي ساعتين ثلاث أكثر، وربما المكان قريب منه. إذا ما تعرف قل ما أدري، إذا ما تعرف دله على من يدله. فهذه من صور الإحسان إلى ضيوف الرحمن. القصد أيها الإخوة أن نستشعر المسؤولية وأن نكون يدا واحدة مع قيادتنا في إنجاح موسم الحج، بأن نبذل قصارى جهدنا في تقديم الخدمات لهم على أكمل وأتم مستوى نستطيع أن نصل إليه. طالبين الأجر من الله قبل كل شيء، ثم ننقل صورة للعالم عن أخلاق الإسلام، لأنك حينما تتعامل بالأخلاق الإسلامية مع الحاج وأنت لا تعرفه ولا يعرفك ولا يربط بينك لا نسب ولا قرابة، يكون لها وقع قوي على نفسه، يستشعر فعلا عظمة وجمال دين الله عز وجل، يتأثر هو بهذه الأخلاق وإن شاء الله يتخلق بها، فتكون أنت السبب في ذلك ولك مثل أجره، يرجع إلى بلده وينشر هذه الأخلاق الحميدة في بلاده، وينشر الحديث الطيب والثناء العاطر على هذه البلاد قيادة وشعبا. فهذه بعض الثمار الحميدة حينما نقوم بهذا الواجب، والعكس بالعكس، قد تسيء أنت إلى حاج إما متعمد ولا بدون عمد، ثم يتصيد هذا من يتصيده من المغرضين الذين إذا رأوا حسنة كتموها وإن رأوا غلطا خطأ مذمة أشاعوها وضخموها كبروها ونشروا في الآفاق. انظر كيف يتعامل الجندي السعودي مع الحجاج، انظر كيف يتعامل فلان الفلاني أو الجهة الفلانية مع الحجاج، وكنت أنت السبب في هذه الحملة المغرضة، وجدوا شيء يتعلقون به. الخطأ وارد ما في شك، لكن نقول على الواحد أنه يحذر قدر الإمكان. فالمغرضون كثير جدا، ومرض القلوب كثير جدا، والحريصون على إفساد سمعة المملكة العربية السعودية من حيث خدمتها للحجيج كثيرون جدا. هذه المنجزات التي تنجزها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن تغيظهم أشد الغيظ، تغيظهم أشد الغيظ، وموقفهم من هذه المحاسن إن استطاعوا كتمانها كتموها، وإن خرج اليد من أيديهم ما استطاعوا يكتمونها، فإنهم يحاولون أن يشوهوا صورتها. يعني واحد مثلا ركب القطار سنة من السنوات، ركب القطار قطار المشاعر على أول ما بدأ واشتغل، حصل عطل في الباب، عطل في الباب خلل، إيش ماذا فعل؟ راح وغرد تغريدة وهو يتابع ملايين المتابعين حسب الأرقام المعلنة في الحساب عن عطل القطار وذم وتوبيخ إلى آخره. هذا نموذج. واحد ثاني نظر إلى التوسعة الكبيرة الضخمة للحرمين، للحرم المكي، فماذا قال؟ قال إن روحانية البيت الحرام، روحانية المسجد الحرام ضاعت في أكوام الحديد. سبحان الله، هذه التوسعة التي ما بنيت وأنشئت إلا من أجل أن يتسع المسجد الحرام لأكبر عدد من القاصدين من المصلين. يعني ما نظر لكل هذه المحاسن، المليارات التي أنفقت على أحسن صورة، نظافة وتطيب وخدمات كبيرة جدا، هذا من الجانب الحسي. انظر إلى الجانب المعنوي، وهو تطهير البيت الحرام والمسجد النبوي وهذه البلاد المقدسة من مظاهر البدع والشرك والخرافة التي كانت من قبل موجودة، وهذه من أعظم إن لم تكن أعظم محاسنها. نسأل الله أن يديم على هذه البلاد هذا الخير الذي هي فيه. إذا نظرتم للصور القديمة، صور قديمة موجودة للمعلى وغيرها، تجد عليها عمائل على القبور، بنايات كبيرة في المدينة كذلك على البقيع، ولما كانت مخالفة للشرع وزيلت والله الحمد في يد على يد هذه الدولة، هذا ما كان موجود من قبل. ذكر بعض الرحالة إلى عهد قريب يعني قبل الدولة السعودية يتكلم عن اللي تولون المزور أو المطوفين، كانوا يسموهم المزورين. يأتي المزور إلى الحاج يقول تعال تعال هنا في قبر، في قبر ولي من الأولياء، ويذهب به في المدينة، يذهب به إلى قبر من القبور وعنده مجموعة من المساكين، ويقول له هذا قبر لولي من الأولياء، أنذر لا تصدق لهذا القبر. قالوا حول القبر مجموعة من المساكين، من هم المساكين ذولا؟ هم كلهم خلية واحدة يتفقون، فيتصدق هذا الجاهل المسكين اللي يريد الخير وما عرف طريق الخير، ويسلم المال للأفراد الموجودين على القبر، وهم أصلا عصابة متفقين، المطوف أو المزور مع أولئك. يقول يأتون إلى مكان مرتفع قليلا، ويقول المزور هذا قبر ولي، ويفرشون يقول عليه منديل، ويجلس مجموعة، ويتبين بعد ذلك ماذا؟ أنه اللي تحت المنديل وهذا المرتفع ما هو إلا مزبلة أكرمكم الله. استغلوا جهل الحجاج بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين، وأكلوا أموالهم بالباطل، وجرهم أيضا على الإفساد العقيدة. هل مثل هذه المظاهر اليوم موجودة؟ الحمد لله لا، بفضل الله أولا وآخرا، ثم بحرص هذه الدولة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على التوحيد، وقمع مظاهر الشرك والخرافة والوثنية والقبورية وغيرها. هذه الحسنة لوحدها تكفي، لو ما في إلا هذه الحسنة لكفت. فلها منا الدعاء صدق الولاء، ونقف معها بكل ما نملك بصدق وإخلاص، حتى يديم الله عز وجل عزها وثباتها وأمنها واستقرارها. اليوم كم فيه جماعة في الحرم المكي، جماعة رسمية، إذا صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء كم جماعة؟ واحدة، 3 مليون، 2 مليون، 1 مليون، مليون واحد، كلهم يصلون خلف إمام واحد، أليس كذلك؟ طيب، من قبل الملك عبد العزيز ما كان هذا الوضع موجود لمدة 800 سنة، متخيلين الزمن التاريخي؟ 800 سنة والمصلون في المسجد الحرام لا يجتمعون وراء إمام واحد، يصلي الأحناف لوحدهم، ثم يصلي الشافعية، ثم يصلي المالكية، ثم يصلي الحنابلة، وجت فترة من الفترات أيضا وكان للزيدية أيضا محرب في بعض الفترات، فجمع الله عز وجل المصلين في المسجد الحرام على يد الملك عبد العزيز، وأطفى الله على يد هذه البدعة التي استمرت 8 قرون، 800 سنة. وحصل قريب من هذا أيضا في المسجد النبوي. انظر إلى عناية هذه الدولة بهذين المسجدين. مرت سنة من السنوات، مو سنة يعني فترة من الفترات، كان خطيب في المسجد النبوي يخطب الخطبة الأولى ويجلس. طبعا إذا جلس الخطيب معناته أنه بعد قليل، ثواني معدودة كذا، ويقوم للخطبة الثانية، صحيح؟ طيب، هذا الخطيب ما يقوم، أحيانا يجلس الناس إلى دخول العصر. ليش؟ ما يخطب الخطبة الثانية حتى يجمع له المصلون ما يقر عينه من المال والثياب والملابس. إذا شاف الكومة وصلت إلى مستوى الذي يرضي، قام وخطب الناس الخطبة الثانية وأكمل به صلاتهم. لهذه الدرجة وصل الإهمال في مسجد من؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحوادث التاريخ كثيرة، وأنصحكم بالرجوع إليه والاطلاع عليها حتى تعرف مقدار النعمة التي أنت فيها اليوم. بضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. اليوم لما كثير من الناس بس تشوف هذه الخيرات الموجودة يعزونها لسبب واحد فقط، أنا أشوف كثير من يعني هذه المقاطع موجودة يعزون هذا الخير كله إلى سبب واحد بس. إيش هو السبب؟ يقول لك هذه دعوة إبراهيم، هذه دعوة إبراهيم. صحيح، إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن الله يجعل هذا البلد آمن وأن يرزق له من الثمرات، واستجاب الله دعاءه، ولكن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذه الأزمان اللي مرت وهذه التواريخ اللي مرت كان دعوة إبراهيم قد سبقتها ولا لا؟ ومع ذلك حصل نقص شديد. فما الذي يمنع أن تبين أنه من أعظم أسباب هذا الخير الموجود هذه الدولة الموفقة المسددة، وتنسب الفضل لأهله؟ تنسب الفضل لأهله. فأظن أطلت عليكم كثير جدا، أقتصر على هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج والمعتمرين، وأن يسر لهم أداء مناسكهم آمنين، وأن يردهم إلى أهلهم بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إنه سميع مجيب الدعوات. كما أسأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ لها قيادتها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة، شكر الله أيضا لشيخنا الشيخ صالح السهمي على هذه الكلمات الطيبة. وأذكر الإخوة الكرام بأن الدعاء في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة يستقبلون عبر الهاتف المجاني استقبالات واستفسارات جميع الحجاج والمعتمرين، والرقم المجاني هو 800-800-245-13. 800-245-13. هذا أحد الإخوة الحضور يقول: عندي شهادة لله سمعتها من والدي الذي كان موجودا في مكة المكرمة قبل دخول الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان يذكر الملك عبد العزيز ويدعو له، وقد قتل من أعمامي 3 في الفوضى قبل الملك عبد العزيز، أخبرني بها والدي كما ذكر. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم وبارك عليه. عليكم السلام، أهلاً.